السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمدٍ عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
صلي على محمد وآل محمد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السابع من شهر صفر ذكرى ولادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه، وهو يصادف كما في بعض الروايات ذكرى أليمة هي شهادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه. وحول ولادة الإمام الكاظم أود الحديث عن صفة الكظم. فالإمام الكاظم اشتهر بألقاب كثيرة وصفات عديدة، هو العالم، هو باب الحوائج، هو الكاظم، وكل أسماء أهل البيت عليهم السلام تليق ببعضهم البعض، ولكن لكل مرحلة. علمهم لدني منذ طفولتهم. ورد أن أبا حنيفة إمام المذهب الحنفي دخل على الإمام الصادق عليه السلام فوجد ابنه موسى الكاظم وهو صبي صغير، فأراد أن يختبره. قال له: أريد أن أسألك عن مسألة، أفتأذن لي في ذلك وتحسن الجواب عنها؟ قال: سل ما شئت. فقال أبو حنيفة يسأل الإمام الكاظم الصبي الصغير السؤال المركزي وقتها المعقد عند المذاهب الإسلامية الذي هو محل تداول بينهم. قال له: ممن المعصية؟ كان وقتها في صخب عقائدي عن نسبة المعصية إلى الله أو إلى الإنسان. قال له: ممن المعصية؟ فأجابه الإمام الصغير: إن كانت المعصية من الله فمنه وقع الفعل، فهو أكرم من أن يؤاخذ عبده بما لا دخل له فيه، فلا يصح العقاب. وإن كانت منهما، يعني من الله ومن الإنسان، كان شريكه، كان الله شريك الإنسان، والشريك القوي أولى بإنصاف شريكه الضعيف، كمان كان مفروض أن لا يعذبه. وإن كانت المعصية من العبد فمنه وقع الفعل، وإليه توجه الخطاب وصح له وقوع العقاب والثواب. فقال أبو حنيفة: ذرية بعضها من بعض. والإمام الكاظم عليه السلام من ألقابه وصفاته المعروفة بأنه باب الحوائج. في حياته وبعد شهادته. في حياته كان يتفقد الفقراء في الليل، كان يحمل إليهم الدقيق والتمر دون أن يعلموا من هو الذي يحضر الطعام لهم، وكان عليه السلام يسر الدنانير، كانت معروفة سرر الإمام الكاظم، كان يسر الدنانير ويخرج بها ليلا ليوزعها على بيوت المحتاجين، وطالما قصده المحتاجون والفقراء فكان بابا للحوائج بالنسبة إليهم. وهو كذلك بعد شهادته، هو كذلك في مشهده في مرقده، الشافعي إمام المذهب الشافعي كان يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب. ترياق الدواء، إذا واحد أراد دواء مجربا هذا إمام الشافعية، فليذهب ويزر قبر موسى بن جعفر الكاظم. إلا أن أشهر صفة للإمام موسى بن جعفر هي الكاظم، والكاظم من القظم. القظم هو عبارة عن مخرج النفس من الحلق، هذا هو القظم، مخرج النفس من الحلق. شو معنى قاظم؟ قاظم يعني يحبس غضبه. كيف واحد بيحبس النفس ما بيخليه يطلع مع أنه بحاجة أن ينفس عنه؟ الإنسان حينما يغضب هو يرتاح حينما ينفس غضبه، حينما يعبر عن غضبه بالضرب بالقتل بالكلام، ولكن قد يحبس الإنسان غضبه، يمسك الإنسان نفسه، هذا يسمى كظم. طبعا تسمية الإمام الكاظم عليه السلام بالكاظم لها مدلول كبير جدا، لأن هذه التسميات تسميات أساسية في مسيرة الإسلام والمسلمين، لأن موضوع الكظم يرتبط بالغضب، وحينما يسمى إمام بأنه الكاظم هذه إشارة إلى أهمية كظم الإنسان ومسكه لغضبه في حياته. والقرآن الكريم هو الذي استعمل كلمة الكاظم: والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، في مقام مدح هؤلاء المؤمنين، يكظمون غيظهم، يحبسون غضبهم. وقد ورد في العديد من النصوص أهمية قضية التقاط الإنسان لنفسه وحبسه لغضبه وكظمه لغيظه، باعتبار أن الغضب هو من القوى الأربع عند الإنسان. الإنسان في قواه الباطنية، في قوة الشهوة، قوة الغضب، قوة الوهم، وقوة العقل. الصراع في داخلنا، في داخل كل واحد منا، هو بين العقل والقوى الثلاث: الشهوة والغضب والوهم. هذه قوى أصلها قوى خير، من خلال الشهوة الإنسان يتزوج ويتناسل ويكثر في الأرض من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من خلال قوة الغضب الإنسان يدافع عن أرضه ووطنه وعرضه. من خلال قوة الوهم يعني التخطيط للفعل، الإنسان يخطط لأجل مستقبله، يخطط لمقاومته، ولكن هذه القوة قد تنحرف فتأخذ شهوة الإنسان، هذا الإنسان نحو أماكن السوء ونحو محال المعصية، ويأخذه وهمه كذلك ويأخذه غضبه كذلك. لذلك من الأمور الأساسية والحساسة عند المؤمن، من صفات المؤمن الأساسية، من صفات المتدين، أنه يمسك غضبه. هذه محل ابتلاء عند كثير من الناس، خاصة أمام الضعيف. ممكن واحد يبتلي فيه أمام زوجته حينما يشعر بأنه قوي عليها. ممكن واحد يشعر بهذا الأمر أمام أولاده حينما يشعر بأنه الأب المهيمن عليهم، أمام مرؤوسيه والموظفين عنده حينما يشعر بأنه صاحب السلطة عليهم. حينما يشعر الإنسان بالخيلاء والكبر ويشعر بحقارة الآخرين، هذا المرض النفسي، هنا قد يغضب، وقد يغضب بأشياء أخرى. هنا محل الابتلاء حينما يمسك الإنسان غضبه، يسيطر الإنسان على نفسه في المحنة، في الاستحقاق. لذلك ورد أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من بين يديه قدامه، قال له: ما الدين؟ فأجابه النبي: حسن الخلق. ثم جاءه عن يمينه، غير الموقع، قال له: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يساره، قال له: ما الدين؟ قال له: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه، قال له: ما الدين؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: أما تفقه؟ هو أن لا تغضب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدين هو أن لا تغضب. حسن الخلق الذي هو الدين هو أن لا تغضب. وهذا ما يفهمنا أهمية كظم الغيظ ومسك الإنسان لنفسه في محنة الابتلاء حينما تثار أعصابه. وهذا يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تأمل سريع. أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله. ماذا أوصاه رسول الله؟ إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. الإنسان المؤمن قبل ما يفعل أي شيء بيفكر بالنتيجة. إذا ما فكر بالنتيجة بيكون عم يخطئ. فحينما أغضب من الداخل، هلأ طبيعي الواحد أنه قد يغضب من الداخل في موقف ما، هي الكلام مش بالغضب الداخلي، الكلام بكظم الغيظ، الكلام بحبس الغضب. ما المؤمن يغضب، الإشكالية ليست في الغضب. إذا استثير الإنسان في مشاعره لا يقال بأن غضبه الداخلي هو خطأ دائما، لا، قد يغضب من داخله. الكلام كيف يحبس غضبه، كيف يسيطر على غضبه. هنا تأتي مسألة إنسان يفكر في عاقبة الأمر، في عاقبته في الدنيا وفي الآخرة. من هنا وردت الروايات تتحدث عن عاقبة الغضب في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ورد في الحديث: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. قد يكون الإنسان معروف، تقي، ورع، هلا حين الغضب بينعرف الإنسان أنه قديش هو بيتحمل قديش ما بيتحمل. مرة يمكن حكيت قصة عالم أراد أحدهم أن يختبره في غضبه لأنه كان معروف بالعدالة والورع، بس بقول لك هذا أنه بركي لما يغضب بيخرج عن ورعه وعن عدالته. فنطروا لما نام طرق عليه الباب، فتح له الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: عندي سؤال. قال له: تفضل. قال له: نسيته. قال له: لما تتذكر أكون بخدمتك. دخل نام، ترك ونايم شوي، رجع طرق على الباب، فتح له الباب، سلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: عندي سؤال. قال له: تفضل. قال له: سبحان الله، نسيته كمان. قال له: لما تتذكر كون بخدمتك. ترك ونام شوي، طرق عليه الباب، فتح له الباب، سلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: عندي سؤال. قال له: تفضل. قال له: نسيته. كرر أكثر من مرة، ما غضب العالم، قال لك: بدي أعلي الدوز المستوى. طرق على الباب، فتح له، قال له: عندي سؤال ذكرته هلا. قال له ما هو؟ قال له لحيتك أفضل أم ذنب الكلب؟ طلع عالم قال له لحيتي هذا إن جازت على الصراط فهي أفضل من ذنب الكلب، وإن لم تجز على الصراط فذنب الكلب أفضل منها.
اللهم صل على محمد.
الإنسان بمسألة الغضب ممكن أنه يظهر عيبه، يظهر داخله، يظهر مساوئه، وأيضا يدني الشر. قد يفقد الإنسان توازنه، قد يقتل، قد يجرح، قد يسيء إلى الآخرين إساءة تبقى مع الأولاد والأحفاد في خلاف عائلات ما زال إلى اليوم قائما من وراء مشهد غضب. لحد هلأ حاملين أحقاد من وراء واحد أخرجه غضبه من الحق إلى الباطل ويباعد الشر. وأما عن آثار الآخرة، سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وآله، قال له: أحب أن أكون آمناً من غضب الله وسخطه. فقال صلى الله عليه وآله: لا تغضب على أحد تأمن من غضب الله وسخطه.
اللهم صل على محمد.
تريد أن تبتعد عن غضب الله؟ لا تغضب، لا تفعل غضبك بالباطل. لذلك نجد أن النبي والأئمة عليهم السلام حدثونا عن علاجات للغضب، لأن المسألة مسألة حساسة ومسألة محل ابتلاء، فحدثونا عن علاجات وقتية وعن علاجات مركزية. بالعلاجات الوقتية أنه إذا واحد غضب، هو بالأحاديث موجودين، يغير الموقف، يغير الهيئة، يعني كان قاعد يوم يوقف يظهر على البرندة مثلا، كان واقف يطلع من الموقف الذي هو فيه. لأن الإنسان حينما يكون في داخل الموقف قد يزيد غضبه فيخرج عن حدود السيطرة. أيضا حدثونا عن أن الإنسان إذا غضب يروح مباشرة يتوجه ويتوضأ بماء بارد كما في بعض الروايات، فإن ذلك يهدئ من روعه على المستوى المعنوي والجسدي. في بعض الأحاديث إذا غضب الإنسان عليه أن يسكت، ما عادش يحكي. السكوت قد يكون مدخلا للتهدئة. في بعض الأحاديث أنه إذا غضب الإنسان فليلصق خده بالأرض حتى يهدئ من روعه. في بعض الأحاديث إذا غضب الإنسان فليمس ذا رحم، ابنه، بنته، أخته، عمته، أمه، خالته، رحم، لأن مس ذي الرحم يهدئ أعصاب الإنسان خاصة الطفل. وفي بعض الأحاديث أنه إذا غضب الإنسان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فليذكر الله حينما يغضب. ورد في الحديث: إذا ذكرني عبدي حين يغضب ذكرته يوم القيامة في جميع خلقه.
اللهم صل على محمد.
الإمام القاضم عليه السلام سمي قاضما في رسالة بأن الله تعالى يحب أن نكون من القاضمين، أن نقتدي به بالقضم. ولكن الإمام بعيد عن هذه الحالات، وقد عرف عن أكثر من إمام هذه الحادثة حينما قتل ولد الإمام، قتلته خطأ إحدى الجاريات، فنظر الإمام إلى ولده سقط مات، فقالت له: والقاضمين الغيظ. قال: قضمت غيظي. قالت له: والعافين عن الناس. قال لها: عفوت عنك. قالت له: إن الله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله.
اللهم صل على محمد.
الأئمة عليهم السلام هم في كظمهم هم أرفع الناس. الإمام موسى الكاظم عليه السلام حينما سمي بالكاظم، سمي بالكاظم نتيجة الصبر على المعاناة التي عاناها الإمام عليه السلام، وهو ليس صبرا بمعنى السكوت السلبي، بل هو كظم بمعنى المقاومة. لأن الإنسان حينما يكظم ويصبر معناه أنه يثبت، لأنه في بعض الناس حينما يواجهون المصاعب قد يذهبون ليسلموا أمرهم إلى الآخرين، ولكن الكاظمين والصابرين هؤلاء يكونون ثابتين. لذلك الصبر في مفهوم الإسلام لا يعني الجانب الصامت السلبي، الصبر والكظم في مفهوم الإسلام يعني المقاومة، يعني الثبات أمام التحدي. من هنا حينما يكظم الإنسان غيظه لا يعني أنه لا يعلن موقفا، هو يكظم في إعلانه الموقف، هو يصبر في إعلانه الموقف، هو يصبر حينما يثبت في موقفه. والإمام الكاظم عليه السلام كما هو حال بقية الأئمة عليهم السلام عانى ما عانى أمام السلاطين، ولكنه كان يتحرك وكان يطالب بالحق، في كظمه كان يطالب. في التاريخ أن الحاكم المهدي أحد حكام العباسيين أعلن أنه يريد رد المظالم إلى أهلها، فقال له الإمام الكاظم عليه السلام: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فسأله المهدي: ما ذاك يا أبا الحسن؟ أجابه الإمام: فدك، فدك مظلمة أخذت منا من العهد الأول. فقال المهدي للإمام: حدها لي، أنه أديش الأرض لأعطيك إياها. فأجابه الإمام: حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر أفريقيا، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل، يعني حدود الدولة الإسلامية، هذه هي مظلمتنا. وكان الإمام بهذا يريد أن يوصل رسالة إلى أن قضية فدك في صبرنا عليها لا تعني قضية الأرض الخاصة، وإنما هي قضية الولاية، قضية الحق العام. كان الإمام في كظمه يعلن الموقف أمام الناس، وكان يعلم شيعته هذا الكظم الذي يساوق الثبات والتحدي. كان يقول لنا، يقول لشيعته: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، اتق الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. لذلك كان الإمام عليه السلام يواجه في كظمه وصبره، يواجه الظالمين. لذلك حبس في بعض النصوص التاريخية 16 عاما. الإمام الكاظم مسجون، مسجون فترة طويلة نتيجة مواقفه وصلابته في كظمه أمام الآخرين. هذا الكظم وهذا الثبات كان كما يعلمنا الإمام عليه السلام في سيرته كان ينطلق من واقع إيماني، هو أنه حينما يجد الإنسان ربه الله تعالى هو الأعظم وهو الأكبر وهو الأكرم إليه، فإنه يصبر، فإنه يثبت، فإنه يكظم، فإن الله يكون هو الذي يحركه في حياته. ورد أن أبا حنيفة رأى الإمام الكاظم يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم، وعلى رأي أبي حنيفة كان هذا الأمر فيه ما فيه، فقال ذلك للإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق قال: أدعو لي موسى. فدعي الإمام الكاظم. قال الإمام الصادق لابنه: يا بني، إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنههم. فأجابه الإمام الكاظم، طبعا كان صغيرا، قال له: نعم يا أبتي، إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم. يقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الشعور بالقرب الإلهي هو سبب الثبات والصبر والكظم. وأيضا كان الإمام الكاظم عليه السلام يعلمنا أن ثباتنا وأن صبرنا خاصة على المستوى الاجتماعي العام، خاصة على مستوى التحديات التي هي كثيرة في حياتنا، كان يقول لنا كفى بالتجارب تأديبا، كفى بالتجارب تأديبا. اقرأوا تجارب الآخرين في التاريخ وفي الحاضر، انظروا إلى أولئك الذين سلموا أنفسهم أين صاروا أين أصبحوا، انظروا أولئك الذين ثبتوا أين صاروا أين أصبحوا. اقرأوا التاريخ، أين أصبح الأمويون، أين أصبح معاوية، وأين هو علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد.
أين صار يزيد وأين هو الإمام الحسين عليه السلام.
اللهم صل على محمد.
اقرأوا الحاضر، أين هو الشاه صاحب القصور الشاهقة الكبيرة الواسعة الذهبية، وأين هو الإمام الخميني ذو الغرفتين الصغيرتين وهو الآن صاحب القباب التي تتهاوى إليها قلوب المؤمنين. انظروا إلى واقعنا، أين هم الذين سلموا العدو الإسرائيلي أنفسهم وتعاملوا معه وخضعوا رقابهم له، وأين هم المقاومون الثابتون الذين وقفوا كاظمين صابرين ثابتين، أين ذل أولئك وأين عز هؤلاء. إنه الصبر والثبات والكظم الذي أراده الإمام الكاظم أن نمتثله في حياتنا لنكون مثله كاظمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.